www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. غسل الميت عبادة، بمعنى أنه يحتاج إلى قصد قربه. هذه الأمور المرتبطة بالميت أربعة: غسل، كفن، صلاة، دفن. اثنين منها عبادات، الغسل والصلاة. الكفن والدفن واجبات توصلية. شنو الفرق؟ الفرق أنه الغسل يكون يقصد فيه القربة إلى الله سبحانه، ولازم يكون المغسل شخص عاقل ومؤمن، يعني موالي، حتى يكون عمله صحيحا. لو فرضنا اللي غسل إنسان مو مؤمن، ما عنده ولاية، هذا الغسل ما يمشي، مثل بقية العبادات اللي ورد في الروايات أنها لا تمضي إلا مع الولاية. والصلاة كذلك، الصلاة على الميت. أما الكفن التكفين يعني، والدفن لا. لو فرضنا الحين في المقبرة شخص من ذول العمال اللي يشتغلون، اللي غير فرض الموالين، هنود، بنغال، غيرهم، كفنوا أو دفنوا، ما يضر. الكفن والدفن، التكفين والدفن واجبات توصلية، تحصل بأية طريقة وجدت تتحقق، لكن الغسل والصلاة واجبات عبادية تحتاج إلى قصد قربة. ولهذا أقول لابد أن يكون الآتي بها شخصا عاقلا. والحين قسم من الفقهاء قايلين أفرض بالغ، وقسم قايلين لا، حتى لو مميز يفتهم يمكن أن يتحقق منه قصد القربة فلا بأس. هذه واحدة، هذا أحد الآثار للعبادية. الأثر الثاني أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، بناء على أن أخذ الأجرة على الواجبات العبادية لا يجوز. هذه مسألة مفصلة، ربما تجينا إن شاء الله في وقت آخر بتفصيل، لكن إجمالا شخص يأخذ أجرة على عمل عبادي، عمل واجب وهو عبادة يحتاج إلى قصد قربه، زين، فأخذ الأجرة على التغسيل المفروض ما يجوز. الآن إشكال الحجي أنه هذا شلون الوضع؟ الآن أكو في المغسل في كثير من الأماكن أناس يأخذون أجرة ويغسلون الموتى. إحنا نفترض، إحنا المسألة نقولها، نقول المفروض ما يجوز يأخذ أجرة على التغسيل. ها، ممكن يصير لها حل. أحد الحلول أن يكون أخذ الأجرة لا على نفس التغسيل، وإنما على تهيئة نفسه لذلك. هذا كل يوم أفرضه ساعة بالثمانية الصبح يفتح المغسل ويروح يداوم، يقعد إلى ساعة بالوحدة بالثنتين عقب الظهر. هي نفسها الحالة أنهم داوم فاتح المكان مستعد لإجراء الغسل وبقية الأمور، مثلا يأخذ أجرة على هالشغلة، أو مثلا يأخذ أجرة على بعض ينويها حتى الغسل يصير صحيح، ينويها لبعض المستحبات. باطل إذا فعلا قال أنا ما غسل إلا مقابل أجرة، باطل الغسل. باطل، يكون واحد ثاني يغسل. ممكن ينوي، يعني هذا نوع من الحل حتى لا يصير إشكال، ينوي أخذ الأجرة على بعض المستحبات، تجينا إن شاء الله بعد شوية مستحبات بالنسبة للغسل، أفرض مثلا يمرغ أصابع الميت، يغسل أول شيء راسه برغوة السدر، يغسل فرجه بالإشنان، بعض المستحبات، ينوي أخذ الأجرة على هالمستحبات. له أهل المغسول يبنون على صحة الفعل، الأصل أن فعل المسلم صحيح، إن شاء الله هو ناوي نية مضبوطة فيبنى على الصحة، بس هاي المسألة تنقال حتى إذا سمعها الشخص اللي يغسل الميت يعرف أنه لما يأخذ الأجرة يأخذها على ماذا. والسر في ذلك، لو واحد سأل قال ليش ما يصير، تقولوا له هذا عمل عبادي مثل صلاتنا، هاي صلاة المغرب والعشاء. الحين لو واحد يقول له الابن قوم صلي، يقول له إيه أعطيني فلوس حتى أقوم أصلي، فقام صلى لأجل المال، هذه الصلاة فيها إشكال. الصلاة لابد أن يؤتى بها امتثالا لأمر الله عز وجل لا لأمر مالي ونحوه. أي يأخذ أجرة على هالوضع، أنه مهيئ نفسه، فاتح المغسل، محضر الأمور، على هالمقدمات يعني، لا على عملية التغسيل. يعني من باب الاحتياط يسويها لا بأس، لكن مو معلوم تكفي، مو معلوم تكفي. اي هذا من الآثار، يعني الحفرة بما الدفن، قلنا الدفن والتكفين ليس واجبات تعبدية وإنما هي توصلية. لو واحد يقول له تعال كفن، احنا ما نعرف شلون، يقول ايه اخذ منكم فلوس اكفن، ما يخالف. او الدفن ياخذ اجره انه يسوي حفره ويشيل الميت وينزله، ما يخالف. هذا الاثر. الواجب التوصلي ما يحتاج لقصد قربه، لكن التغسيل واجب عبادي، والصلاه على الميت، يقول الواحد تعال صلي، ما يصير ياخذ اجره على الصلاه، هذا واجب، تكليف، تكليف عبادة، فلا بد أن يؤتى به قربة إلى الله تعالى. ما يضر أي هذا ما في إشكال، إذا مو شارط هم الناس من كيفهم يعطوه ما في إشكال. طبعا ذاك هم بالنسبة للتكفين والدفن قد يكون عليه هو إشكال في أخذ المال، لأنه وإن لم يكن عبادة لكن واجب، يعني هذا هم كلام يبحث في الفقه، أنه إذا عدنا واجب غير عبادي، واجب توصلي مثل هو هذا قضية التكفين والدفن، أو إزالة النجاسة عن المسجد مثلا، يجوز أخذ الأجرة عليها على فرض، ما يجوز ما يأثر، يعني ممكن عليه إثم يكون، لكن التكفين حصل، الدفن حصل، بينما في الغسل وفي الصلاة بناء على عدم الجواز الغسل باطل، الصلاة باطلة لأنها ما وقعت عبادة، يعني الإشكال من هالجهة يصير. على الميت نعم لازم يصلون عليه، لازم واجب، ما تصلى عليه واندفن يجون يصلون على القبر. زين، هناك بعض الأمور مستحبة ومكروهة بالنسبة لتغسيل الميت. قالوا يستحب أن يوضع الميت حال التغسيل على مكان مرتفع، دكة مثلا، شيء مرتفع، هذا موجود عادة في المغسل مسوين دكة. ويستحب أن يكون ملقيا على ظهره ورجلاه متوجهتان إلى القبلة كحالة الاحتضار، شلون وقت الاحتضار اللي قاعد يموت، قلنا مستحب يوجهوا أو يجب على الأحوط وجوبا أن يوجهوا إلى القبلة. عند التغسيل يستحب قالوا يستحب أن يوضع بهذا الشكل على طريقة الاحتضار اللي تكون رجلاه متوجهتين إلى القبلة ويغسله، وأن يغسل رأسه برغوة السدر كنوع من التنظيف، هذا قبل الغسل، ويغسل فرجه بالإشنان، أكو فد شيء اسمه إشنان يبيعوه العطارين يغسلوه ينظف المكان، وأن يمسح بطنه، يمسح على بطنه في الغسلتين الأوليين حتى إذا أكو شيء بجوفة أجلكم الله يطلع، وبعدين يغسلوا الغسلة الثالثة، إلا إذا كان الميت امرأة حاملا والجنين متوفى في بطنها لا يمسحون على بطنها خوفا من سقوط الجنين، قال يبقى بطنها شيردون منه إذا ميت. أتجينا إن شاء الله بعدين مسألة أنه إذا فرضنا الجنين حي لازم يشقون بطنها ويطلعوه، لكن لو فرضنا المرأة ماتت والجنين ببطنها هم ميت، الآن جابوها يغسلوها وهي حامل لا يمسحون على بطنها خوفا من أنه إذا صار ضغط الجنين يسقط، ولا داعي لذلك، خل يبقى الجنين في جوفها ما دام ميتا. يستحب أن تلين أصابعه ومرافقه، يستحب أن يغسل كل جزء من بدنه في كل غسل 3 مرات، مثلا أول شيء بماء السدر يغسلون رأسه 3 مرات، وجانب الأيمن 3 مرات، وجانب الأيسر 3، بعدين يجون الماء الكافور نفس القضية، الماء القراح نفس القضية، هذه مستحبات وإلا مرة وحدها كافية. اي لا يطالع يغطي بس يرفعه ويصب ماء من تحت. اي واذا كان لابسا ثوبا وجابوه حطوه على المغتسل ينبغي ان ينزع ثوبه من قبل رجليه لا من قبل راسه. الحين ليش؟ ربما يعلل ذلك انه ممكن صاير على ثوبه نجاسه طالع منه شيء، فإذا طلعوه من جهة رأسه النجاسة تلطخت لوثة فينزعوه من الأسفل. زين ممكن ثوبه ضيق يكون يحتاج إلى نوع من الشق يشقوه شوية، خل يشقوه حتى لو استلزم ذلك شقه لكن بشرط رضا الوارث، لأن هذا الثوب اللي لابسه صار ورث، ورث يمكن ابنه يقول لا بأي مناسبة تشقول هذا الثوب، خلوه مضبوط حتى بعدين أخذه وأبيعه مثلا، يكون يستأذنون الوراث يقولون ترضون نشق هذا الثوب حتى النزع من الأسفل، فإذا أذنوا يشق ويوضع. الأفضل هو هذا الثوب نفسه يوضع على عورته ويغسل. ثوب الميت يكون لولده الأكبر حبوة يريد يعطيه ثوابه كيفه، وثوب الميت اليوم من يريده؟ اليوم يخافون من الناس، لكن على فرض. أي زين الفاعل نعم طبعا الميت هو ميت، الميت ميت يغسلوه. ويكره أن يغسل بماء أسخن بالنار، بل مطلقا على الأولى ماء حار لا يغسلوا به إلا إذا كانت ضرورة شتاء بارد مثلا، هو المغسل يتأذى إذا يريد يغسل بماء بارد، هو مصلحة نفسه يقوم يغسل بماء حار، إذا يصير يغسل بماء بارد فهو أفضل. ويكره أن يرجل شعره، مثلا شعر الميت، الحين هذا الميت عزيز عليه يقوم يمشط له شعره، شي مشط له بعد شوية راح يحطه بالقبر وانتهت القضية. وأن يقلم أظفاره، وأن يقعده حال الغسل، يخليه هو نايم يغسله لا يقعده يشيله ويحطه، وأن يضعه بين رجليه، يعني يحط رجل منه ورجل منه ويقوم يغسله، مكروه قايلين، يقف على جانبه ويغسله. أي إذا تشكل مانع يغسلها، يغسل الأوساخ الحين إذا ما صار إلا يقص أظافره ما في إشكال، إلا أنه مكروه مو حرام. نعم، إذا مو مضطر يقلبه لا يقلبه. كذلك يكره له أن يقص شيئا من شعره، سيفرض الشعر أجلكم الله، شعر العانة، شعر الإبطين، يقص لا لا يقص، شي يريد منه خلاص هذا ميت انتهى الأمر، يغسله وانتهى الأمر، لا يقطع منه شيئا أصلا. هذا بعض ما يرتبط بتغسيل الميت. لا مو لازم، مستحب، الثلاثة مستحبة، يصب على رأسك مرة مرتين ثلاثة، ثم على الأيمن ثم على الأيسر، هذه أمور ندبية وليست إلزامية. أسنان تركيب شيلونها، يعني هذه هم ورث تصير، أسنان التركيب هم إرث تعتبر، ولو الحين هم قد ما إلها قيمة يعني في السوق، قد ما تسوى شيئا، لكن بالنتيجة تعد من ضمن الإرث، مو جزء من جسمه، مو جزء منه. إذا حاطي له سن ذهب مثلا بالأثناء، هذا هم قد يسوى له دينار ربع دينار مع الورثة. على كل، نعم، طشار الماء أول غسلتين أو حتى الغسلة الثالثة، الماء اللي يطلع من الميت اللي ينصب على جسمه وينزل، هذا ماء نجس يعتبر. عقب ما يخلصون تغسيل الميت، الميت يصير طاهر لأنه ميتة، بعد الميتة نجسة. نعم، اي بس هذا جسمه عين النجاسة، يعني هذا ما راح يطهر إلا عقب ما يخلصون الغسلات، قاعد يلاقي عين النجاسة. لا، إلا إذا ماء كثير ما يتنجس باعتباره معتصما، لكن هو من حيث هو بدنه نجس وينجس الماء، عادة يصبون دلاء وأمثالها. هذه مسألة التبرع بالأعضاء فيها كلام، إن شاء الله في الليلة نسولف فيها بشكل تفصيلي، لا تخلو من شبهة. على كل، فيها شيء عقب ما ينتهون من الغسل، أكو ربما بعض الأمور الأخرى هالمقدار نكتفي به، عقب ما ينتهى من الغسل تجي مرحلة التكفين، يكفن الميت بثلاثة أثواب، مئزر وقميص وإزار. مئزر يعني وزرة، باصطلاحنا احنا العرفي نقول وزرة، وزار، يجيبوا له قطعة قماش يلفوها كإزار كمئزر، والأحوط أو لابد أن تكون على الأقل بمقدار يستر ما بين السرة والركبة، يعني مو تكون قطعة صغيرة، إذا أكبرهم أحسن، إذا تصير من الصدر للرجلين بعد أفضل. هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية القميص. كلمة قميص في اللغة تستعمل بغير المعنى اللي اليوم يستعملوه. اليوم أكو شيء يلبسوه، هذول اللي يلبسون بناطيل يلبسون لهم فتشي قصير يسموه قميص، لكن في اللغة القميص هو ما نسميه اليوم بالدشداشة، هاي الدشداشة نلبسها، هذه لغة قميص، يلبسوه دشداشة. الحين لو دشداشة عادية، هي دشداشته اللي كان يلبسها، مو اللي يروحون يشترون، كان عنده دشداشة يلبسوه هي، أو لا يجيبون قطعة قماش اللي تكون ساترة ما بين الصدر بداية يعني من الرقبة إلى الرجلين، يلفوها عليه، نعتبرها مثل قميص. ثم قطعة ثالثة كبيرة تستر من الرأس إلى الرجلين، يعني القطعة الأولى مثل وزرة، القطعة الثانية تأخذ من الرقبة إلى الرجلين، والقطعة الثالثة تكون مستوعبة له بأجمعه، مئزر وقميص وإزار. الخياط ما في إشكال، لكن إذا احتاج هذا القميص اللي يردون يلبسوه إياه مثلا احتاج إلى خياطة، قايلين تأخذ منه خيوطه الأفضل، راح يجينا في مستحبات الكفن أنه إذا احتاجوا يخيطوا يأخذون من خيوط الكفن نفسه ويخيطون أفضل، ولا ما في إشكال. نعم، مو لازم أبيض، مستحب، يستحب أن يكفن بالبياض، لكن يجوز التكفين بأي شيء، بأي قماش، مو بالضرورة هم نوع معين، مو بالضرورة هم يشتروا له بالبيت. عنده فرضوا تشرشف، هذا التشرشف يلفوه عليه تشرشف ثاني كبير يحطوه من رقبته إلى رجليه، وعنده الحاف زايد بالبيت يلفوه به، كله جائز. إحرامه مستحب؟ ما أدري. الإحرام باعتبار من قطن ولونه أبيض، فراح يجينا إن شاء الله في مستحبات الكفن قايلين مستحب أن يكون أبيض، يكون قطن من هالباب، وشوية يعني جهة أخرى جهة التبرك، رايح به للحج، طايف، ساعي، فيه جهة تبرك. الحنوط يعني يصير قبل ما يلبسوه الإزار الكبير، طبعا الحنوط راح يجينا إن شاء الله، هم ذاكرين الآن الكفن قسم منه راح يكون على الركبتين، يكون قبل ما يلبسوه المئزر. المهم ماكو فرق، الحنوط سواء حطوه قبل التكفين أو كفنه وبعدين قدروا يحطون الحنوط، ما في إشكال، ماكو ترتيب حسب الظاهر، الحنوط على نفس البدن. نعم، الحين هذه بعض تفصيلاتها تأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.